وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله.
كيف يكون ذلك؟ كيف تكون المحبة في الله والولاء في الله والعداء في الله؟ أي أنك تحب هذا المحبوب بمقدار اقترابه من الله، هذه المحبة في الله. تحبه لأنه صاحب قرآن، ولأنه صاحب علم، ولأنه صاحب سنة، ولأنه واصل لرحله، لأنه بار بوالديه، لأنه صاحب صدقة، هذه محبة في الله. أما إن كان دافع المحبة غير ذلك من نسب أو مصاهرة أو مال أو غير ذلك، فلا تقول أنا أحبك في الله، أنت ما تحب في الله، أنت تحب في الدنيا، والله المستعان. نعم.
فإنما تناب ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة واخات الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدى على أهله شيئا. رواه ابن جرير.
رواه ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف، لكن الأحاديث الماضية تدل على بعض جمل هذا الأثر. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: أي المودة.
هذه الآية تصف حال المشركين وحال العصاة يوم القيامة، أن العلاقات المحبة تتقطع ولا يبقى إلا محبة أهل الإيمان، ولا تبقى إلا محبة أهل الإيمان. نعم. ننتقل يا إخوة إلى باب ثاني، وهو باب يتعلق بأمر الخوف والخشية. نعم.
باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
الخوف أيها الأحبة الكرام عبادة ينبغي أن لا تصرف إلا لله جل وعلا. الخوف عباده، لقوله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. دلت هذه الآية أيها الأحبة الكرام أن الخوف عبادة قلبية لا ينبغي أن تصرف إلا لله جل وعلا. ولكن اعلم أيها المسلم أن الخوف على أنواع، أقسام الخوف. الخوف الأول هو خوف السر، الخوف الذي في السر في القلب، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بشيء، فتخاف من الولي الفلاني أنه يحييك أو يميتك أو يقطع رزقك أو يقطع ولدك أو نسلك. هذا الخوف أيها الأحبة الكرام شرك أكبر مخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. سنتحدث عن ذلك. النوع الثاني من أنواع الخوف ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة الناس، خوفا من الناس، يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر مخافة أن يضربه الناس، أن يسجن، أن يفعل فيه ما يفعل. هذا الخوف محرم ولا يجوز ولا يسمى شركا. أما الخوف الثالث أيها الأحبة الكرام وهو الخوف الطبيعي الجبلي، كخوف الإنسان من الوحوش مثلا، هذا الخوف جائز ولا يسمى شركا أو حراما. فأوجس في نفسه خيفة موسى لما رأها تهتز، لما رأى العصا خاف، هذا خوف جبلي فطري، هذا خوف لا يحاسب عليه الإنسان. نعم. والخوف الرابع أيها الأحبة الكرام الخوف من وعيد الله جل وعلا، خوف من وعيد الله. نحن تعلمنا عندنا وعد وعندنا وعيد، ما الفرق بينهما؟ نعم.
الوعد هو ما وعده المولى عز وجل، و يعني بمعنى أن الله عز وجل سينفذ،
نعم أبشر،
سينفذه المولى عز وجل يوم القيامة.
نعم.
وأما الوعيد بين وبين،
نعم، هل يوجد إجابة أخرى؟
الوعد من رب العالمين يوعد الإنسان بالخير.
أحسنت.
الوعيد يوعد بالعذاب.
أحسنت. وهذا هو الفرق بين الوعد والوعيد، الوعد بالخير والوعيد بالشر. الخوف يا أبا عبد الله الثاني أو الثالث، الخوف الطبيعي الجبلي كخوف الإنسان من الأفاعي مثلا من الأسود، هذا خوف لا يسمى عبادة، لا يقال لمن خاف من الأسد أنه خاف من غير الله، هذا خوف فطري جعله الله في نفوس البشر لا يحاسب الإنسان. والخوف الرابع قلنا الخوف من وعيد الله جل وعلا، وهذا من أعلى الإيمان، أعلى درجات الإيمان. بل العبد إخوان الذي لا يخاف من وعد الله جل وعلا هذا عبد وقع في خلل عظيم جدا سيأتي ذكره في الباب اللاحق، وهو تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف. والعبد ينبغي أن يخاف حتى ولو كان في أعلى رتب الإيمان ودرجاته، لأن الإنسان لا يدري، يحسن الظن بالله لكن لا يدري هل قبل الله منه أعماله ولم يقبل منه شيء. نعم. فالإنسان الذي تمر به الآيات التي تتحدث عن العذاب، آيات النار مثلا دون أن تحرك فيه ساكن، هذا لابد أن يراجع قلبه ويطهر هذا القلب، فقلب ما خاف. لما ربنا جل وعلا يصف لنا النار، لما يصف ربنا سبحانه وتعالى النار وحال أهلها، ينبغي المؤمن أن يخاف كما كان حال أسلافنا رحمه الله. نعم. أما الخوف الذي سئلنا عنه، إذا خاف الإنسان من مخلوق لأنه يعتقد أن هذا المخلوق سبب في إلحاق الأذى به، وهو يعتقد اعتقادا جازما أن كل شيء بيد من؟ بيد الخالق جل وعلا، فهذا لا يسمى خوفا شركيا. فإذا تعلم أن فلان من الناس يلحقك بأذى، هذا الخوف خوف طبيعي، خوف جبلي. أما مسألة الخوف من العائن والحاسد، فالأصل بالمسلم يا إخوة أن يأخذ بالأسباب الشرعية، وأن يتحصن بما أمرنا بالتحصن به، وأن يعتقد اعتقادا جازما أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تضره بشيء لا تضره إلا بشيء قد كتبه الله له. لكن نفرتك من هذا الإنسان نفرة جبلية، جبلية ما تحاسب عليها، إلا إذا اعتقدت أنه بيده ضر ونفع. نعم. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة في الباب اللاحق إن شاء الله. نعم. نعم. مداراتك للسفهاء يعني على فرض صحة الحديث، أقول حفظك الله، البشر كلهم قد يلحقك بأذى، لكن هو سبب في هذا الأذى وليس أصل في ذلك الأذى. وحتى إن كنت تعلم أنه سبب، تعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا بيده الأمر وليس بيد هذا مخلوق عبد ضعيف، هذا ينفذ إرادة الله. نعم. نعم. تفضل يا أخي تقرأ.
وقوله: إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ومن أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
ما الفرق بين الخوف والخشية؟ قال العلماء أيها الأحبة الكرام: الخشية خوف لكن مقرون بعلم وتعظيم. خشية خوف لكن أعلى من الخوف، لأن فيها تعظيم وعلم بأن هذا معظم في قلبك. نعم.
وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
هذا الحديث إخواني حفظكم الله، الصواب أنه من كلام ابن مسعود موقوفا عليه بإسناد ضعيف، ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض جمله ستأتي في الحديث اللاحق. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التبس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.
نعم. حسب هنا هذه النقطة سننطلق منها للإجابة على السؤال الذي جاءنا: هل تجب طاعة الوالد في حال طلبه من أبنائه إحضار له دخان أو غير ذلك من مما هو محرم؟ نقول إخواني حفظك الله، طاعة الوالد مقرونة بطاعة الله جل وعلا، فهي تبع لطاعة الله وليست مستقلة بذاتها. طاعة كل مخلوق تبع وليست أصل، فإن أمرك بمعصية فلا لا تجب في حقك أن تطيع، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ماذا قال؟ فلا تطعهما. فالأصل في المسلم أن لا يطيع في ذنب ولا في معصية، لا طاعة لمخلوق. هذا الحديث عام يشمل الوالد وغير الوالد في معصية الخالق، لكن يتذكر الأب الابن في هذا السياق ما قاله الله عز وجل، قال فلا تطعهما إيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. عدم الطاعة لا تعني العقوق، فيكون لعدم الطاعة والاستجابة في هذا الباب أسلوب وطريقة ولين ولطف حتى ما تقع في ما نهيت عنه من عقوق الوالدين. فالصحيح أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان هذا المخلوق. نعم. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث: من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني إنسان يبحث عن رضا الله بغض النظر غضب عنه الناس، سخط عليه الناس أو لم يسخطوا، هذا أيها الأحبة الكرام وعده الله بأن يرضى عنه وأن يرضي الناس عنه. وهذا مجرد إنسان يدعوك إلى زواج وقد أقام فيه محرمات، أنت الآن بين رضا هذا الإنسان وبين رضا الله، فأطعت الله وأرضيت الله ولم تذهب يقينا وإخلاصا، ثق أن الله عز وجل سيرضى عنك وسيرضي عنك هذا الإنسان الذي دعاك. والعكس، إن أطعت هذا الإنسان في معصية الله خشيت أن يسخط عليك فذهبت وجاملته في بدعة أو في معصية، فقد وعدت أخي الحبيب بسخط الله وسخط من؟ سخط الناس. وهذا مجرب، والله مجرب مجرب، تجامله في معصيته لا يرضى عنك، والله عز وجل لا يرضى عنك. ما تجامله فيما حرم الله وتبعث عن رضا الله يرضى الله عنك ويرضي عنك هذا المخلوق. نعم.
ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
هذا الحديث يا إخوة أخرجه الترمذي بسند حسن، أخرجه الترمذي بإسناد حسن. نعم. واصل
باب قول الله تعالى